السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بقدرته ودبره بحكمته، فرفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وجعل في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا رب قبله ولا رب بعده، الملك كله ملكه والأمر أمره والفعل فعله والتدبير تدبيره والعبد عبده ونحن جميعا له عبيد، وهو يفعل فينا ما يريد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، صاحب الفضل علينا بعد الله عز وجل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا واحدا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا بابا واحدا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا الإسبوعي والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإننا اليوم بمشيئة الله وعونه وفضله ومدده وتوفيقه سنعيش مع الحبيب تحت هذا العنوان، ألا وهو الكتاب المفتوح. الكتاب المفتوح هو عنوان لقائنا اليوم، والله نسأله التوفيق والسداد والمدد والإخلاص والصدق وحسن متابعة الحبيب، كما نسأله جل وعلا أن يجنبنا جميعا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ماذا أقصد من كلمة الكتاب المفتوح؟ أقصد بتوفيق الله عز وجل أننا جميعا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا لمقصد واضح وهدف عظيم، ألا وهو توحيد الله عز وجل وتحقيق العبودية له وحده جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لنحقق التوحيد والعبودية الكاملة الخالصة التي يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. وليعلم كل مسلم أنه لا حجة لأحد لنا، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة العقل، وأرسل فينا الرسل، وأرسل مع الرسل كتب، وتكفل بحفظ آخر كتاب من هذه الكتب ألا وهو القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله أنعم علينا بنعمة العقل وأرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب. هؤلاء الرسل علمونا بأنه مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، أي أن الإنسان لا بد أن يفارق الحياة في أي لحظة من لحظات حياته. ولو أن الإنسان بعد الموت يعدم، يعني لا حياة بعد الموت، ما كانت هناك أدنى مشكلة، لكن المشكلة الكبرى أن الموت كما علمنا الله وعلمنا الرسل وعلمتنا الكتب التي جاءت من عند الله عز وجل، أن الموت ما هو إلا نقلة من حياة إلى حياة، من حياتنا الدنيا إلى حياة البرزخ، ثم بعد ذلك الحياة الأخروية التي يقف فيها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وعلمتنا كذلك الكتب السماوية وعلمنا الرسل أنه مجرد أن يبلغ الرجل فينا أو تبلغ الفتاة فإنه يفتح له كتاب. انتبه لكلام، مجرد أن يبلغ الشاب فينا أو تبلغ الفتاة يفتح لكل واحد فينا كتاب. هذا الكتاب يا أحباب يسطر فيه كل شيء، الغمزة، اللمزة، الحركة، الكلمة، البسمة، الخير، الشر، كل شيء سيكتب في هذا الكتاب. مجرد أن يموت الإنسان يغلق هذا الكتاب، ثم يأتي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. فعندما يأتي يوم القيامة تتطاير الكتب في أرض المحشر كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه الكريم. ففي إنسان يريد أن يتسلم كتابه فيرفع يده اليمنى فيجد أنها ترفع بإذن الله، فيستلم الكتاب فيفتح الكتاب فيجد أن الكتاب مليء بالخيرات وقد غفر الله له السيئات، فيفرح فرحا شديدا وينادي على أهله وخلانه وأصدقائه وأصحابه وأحبابه: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، اللهم اجعلنا من هؤلاء. وهناك صنف من الناس يريد أن يرفع يده اليمنى ليتسلم الكتاب فيجد أن يده اليمنى قد شلت وتيبست، فيرفع اليسرى الشمال فيجد أنها ترتفع، فيتسلم الكتاب بالشمال، يفتح الكتاب يجد أن الكتاب مليء بالموبقات والسيئات والحسرات. عندها يندم ندما كبيرا فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا الكتاب كما أخبرنا الله عز وجل عنه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن لكل واحد فينا كتاب، مجرد أن يبلغ يفتح كتابه ويكتب له كل شيء، ما له وما عليه، ما اقترفته يده من سيئات، ما اقترفه لسانه من سيئات، ما اقترفته عينيه من سيئات يكتب، وما وفق لحسنات يكتب ويعرض عليه في أرض المحشر. يغلق هذا الكتاب عند خروج الروح. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن الدنيا عمل بلا حساب، وأما الآخرة فهي حساب بلا عمل. والآخرة بدايتها من ساعة خروج الروح، دخل الإنسان في عالم الآخرة، مجرد أن خرجت الروح فإنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، والبرزخ هو بداية الآخرة. أيها الأحبة الكرام، ما أقوله لنفسي ولحضراتكم الآن هو حق لا شك فيه وصدق لا كذب فيه، وهو آت لا محالة. صدقنا، كذبنا، رضينا، أبينا، إنه آت لا محالة. فالسؤال: هل أعددنا لهذه الأسئلة أجوبة؟ تعلمون أننا في القبر سنسأل عن ربنا ونبينا وديننا، وأننا في أرض المحشر لن تزول قدم أحد منا حتى يسأل عن شبابه ويسأل عن علمه ويسأل عن ماله ويسأل عن جسده، يسأل عن شبابه فيما ضيعه، ويسأل عن عمره فيما ضيعه، ويسأل عن علمه ماذا عمل في هذا العلم، ويسأل عن جسده فيما أبلاه، ويسأل عن ماله كذلك، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهل أعددنا لهذه الأسئلة أجوبة؟ نعم، الناس عندها مشاكل، ارتفاع في الأسعار وغلاء ومشاكل أسرية إلى آخر هذه الأمور، لكن هذه الأشياء لا تلهينا عن الحق الذي لا شك فيه، ولا تلهينا عن الصدق الذي لا كذب فيه، ولا تلهينا عن السيف المسلط على رقابنا جميعا. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وعليها يا عباد الله، هيا نستعد لهذا اللقاء بالتوبة الصادقة وبالعودة إلى الله عز وجل وبالتزود من فعل الخيرات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر. كم من سليم مات بغير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها فكانت مع الأموات في طلعة الفجر. عليها هيا هيا نستعد لهذا السفر الطويل. أي واحد فينا إخوة يريد أن يسافر فإنه يستعد للسفر، يأخذ معه تحقيق الشخصية، يأخذ معه الأموال، إذا كان السفر سيبيت فيه يوما أو يومين يأخذ معه الملابس، يأخذ معه حاجاته الخاصة. فعلى كل حال أنت في السفر، حتى إن لم يكن معك تحقيق الشخصية أو ليس معك المال، وإن لم يكن معك الملابس والحاجات الخاصة، ممكن أن تتصرف فأنت تعيش مع الناس والناس يعيشون معك. لكن السفر الطويل الذي بدأ من ساعة خروج الروح، وبدأ الإنسان يغسل ويكفن ويشيع ويصلى عليه ويدفن، ويجد نفسه في قبر سقفه التراب وأرضه التراب وجدرانه التراب، بيت الحياة والعقارب، بيت الوحشة، بيت الوحدة، وحيدا فريدا وحده في سفر طويل، يبدأ من ساعة خروج روح ثم ينزل بعد ذلك في محطة من المحطتين، إما أن ينزل في الجنة وإما أن ينزل في النار. اللهم حرم النار على أجسادنا ولا تجعل لنا نصيبا فيها، ولدينا ولديكم يا رب العالمين. وأسأله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سفر طويل الإنسان فيه وحيد فريد، وأنتم ترون أن الميت عندما يموت الناس بتحزن على يوم أو يومين أو ثلاثة، شهر شهرين عام، ثم بعد ذلك مشاغل الحياة والدنيا وعجلة الزمان تنسل الناس الميت، ويصبح وحده، ليس أمامه ولا معه إلا ما قدمت يده، ليس معه ولا أمامه إلا الذي زرعه في الدنيا. فإن كان قد زرع خيرا يحصد خيرا، وإن كان قد زرع شرا يحصد شرا عياذا بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نبي الرحمة ورسول السلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما قلت لكم، وصاحب الفضل علينا بعد الله عز وجل، حيث أنه دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، اليوم يقول لنا: على الرغم من أن الكتاب يغلق عند خروج الروح، إلا أن المسلم في إمكانه أن يظل كتابه مفتوح حتى بعد مماته. ولذلك أنا جعلت عنوان الحلقة الكتاب المفتوح. يعني إيه الكتاب المفتوح؟ يعني الأصل في المسألة إن بمجرد خروج الروح أغلق الكتاب. لماذا؟ لأنني كما قلت الآن، الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. أغلق الكتاب، لا أنت في إمكانك بإذن الله عز وجل أن تكون في قبرك ميت ولا تعمل، ميت، جثة، ميت في قبرك، وكتابك مفتوح والحسنات تصلك بإذن الله عز وجل. من الذي أخبرنا بذلك؟ إنه الذي لا ينطق عن الهوى، إنه المعصوم، إنه صاحب الفضل علينا بعد الله عز وجل، إنه خليل ربنا وحبيب قلوبنا، نبينا عليه الصلاة والسلام محمد. يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أكرر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت بأن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مات الإنسان وخرجت منه الروح، وتحققنا وتأكدنا من موته، غسلناه وكفناه وصلينا عليه وشيعناه ودفناه، هذا حق علينا كأحياء. لكن هذا المسلم وفق في حياته لهذه الأمور الثلاثة، كما يقول النبي في نص الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص انتهى عهد العمل وينتقل إلى عالم الحساب. والحساب كما قلت لكم أن يسأل عن ربه ونبيه ودينه، وليس هنا اللسان هو الذي يرد على الملكين، لا، إنما الذي يرد على الملكين هنا إنه العمل الصالح. فهنا لا تنفع الفلسفة ولا الفهلوة ولا البلاغة ولا الفصاحة، هنا لا ينفع هذا الكلام، إنما إن كنت قد استعددت لهذا اللقاء بالعمل الصالح وفقت أن تقول للملكين ربي الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام ديني الإسلام. وإن كان الإنسان لم يعد لهذا اللقاء عدته ولم يستعد لهذه الأسئلة، فإنه مجرد أن يسأل في كل سؤال يقول لا أدري لا أدري لا أدري، عياذا بالله. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انقطع عمله خلاص، أغلق الكتاب. يقول النبي لكن هناك استثناء في ثلاثة أشياء. أولها قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية. يعني إيه صدقة جارية؟ وأنا أريد أن أصحح مفهوم عند بعض المسلمين. بعض المسلمين يظن بأن الصدقة الجارية تقام للإنسان بعد موته، يعني أحيانا يكون في ولد بر بأبيه، أخ بر بأخيه، صديق بر بصديقي، مجرد أن مات يعني شيء من الشفقة والحنان والحزن، يقول أريد أن أقيم له صدقة جارية تنفعه في قبره، يعمل ثلاجة، يعمل كولدير، يبني مسجد، يجيب 100 مصحف يضعهم في مسجد، يقول أسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. هذا كلام طيب، لكن الحقيقة أن الصدقة الجارية يجب أن يقيمها صاحبها وهو على قيد الحياة. يعني أنا وأنا لسه عايش أنا اللي أعمل صدقة جارية لنفسي، وذلك لسببين. السبب الأول يا إخواني إن الإنسان لن يحبه أحد أكثر من محبته لنفسه. يعني في واحد يقول لك أنا بحبك لكن لن يحبني أبدا أكثر من نفسي، هيحبني يعني أقل من نفسي، يحبني أن أكون أنا الثاني وهو الأول. هذه حقيقة بشرية، لكن أصدق الناس في حبه لنفسه هو الإنسان. أنا أحب لنفسي كل خير، أحب لنفسي أن أدخل الجنة. لذلك أنت عندما تقيم لنفسك صدقة جارية ستقيم صدقة تليق بك وتنفعك في قبرك، تختلف عما سيفعله لك ابنك أو أخيك أو صديقك بعد وفاتك. هذا أولا. وثانيا، لا يخفاكم أيها المسلمون أنه كثير من المسلمين مع كل أسف بعد الوفاة وبعد البكاء والصراخ والعويل والحزن ولبس الأسود بعد ثلاثة أيام، ما الذي يشغل العائلة والأسرة؟ يشغلهم التركة. هذا يريد أن يأخذ الفيلا، وهذا يريد أن يأخذ البيت، وهذا يريد أن يأخذ أجنسه. لا يشغلهم إلا التركة والمراث والميت. يا جماعة، وكم من مجلس جلست فيه ورب الكعبة أقول يا إخواني الرجل لم يحج وترك خير كثير، حد يحج عنه؟ يقول لا، الحي أولى من الميت. أنا سمعت هذا الكلام بأذني، بعض أهل الميت قالوا لي هذا الكلام. يا جماعة نعمل للرجل ده صدقة جارية تنفعه في قبره، ترك لكم الكثير، ملايين مملينة. يقولون لا، اللي عاوز يعمل من ماله الخاص، لكن احنا هنوزع التركة، كل واحد يأخذ نصيبه هو حر فيه. فأنت إن لم تنفع نفسك وأنت على قيد الحياة قد لا يسأل فيك أحدا بعد مماتك، وإن سأل فيك سيسأل فيك بالقليل. ولذلك أنا أريد من نفسي ومن حضراتكم إننا وإنتم نعمل صدقة جارية وأنا على قيد الحياة. صدقة جارية يعني إيه؟ يعني شيء ينفع المسلمين ويعود بالنفع والفائدة عليهم. اضرب لي مثال كبناء مسجد. أبني مسجد لله عز وجل بنية أن يكون صدقة جارية في حياتي، يكتب لي حسنات بعدد من يصلون ويقرؤون ويتعلمون ويذكرون الله، وبعد مماتي تأتيني حسنات هؤلاء في قبري. كبناء مستشفى، كبناء مدرسة، كبناء دار اليتامى، كبناء دار لطلب العلم الشرعي، كإنشاء مشروع لمساعدة الشباب في الزواج ومساعدة الفتيات في الزواج. أي صدقة جارية؟ أحفر بئر في الأرض يخرج منه الماء يشرب منه المسلمون، أزرع شجرة يستظل بها الناس، 100 مصحف أشتريهم أنا بحر مالي وأضعهم في المسجد، كل من يقرأ فيهم لي من الحسنات مثله. هذا في الدنيا، وإذا مت فكذلك أيضا، طالما أن المصحف يقرأ فيه فإنه يأتين. أشتري مجموعة من الكتب النافعة وأهديها لطالب علم ينتفع بها. هذا الطالب العلم عندما يقرأ ويتعلم وبعدين يبدأ يعلم الناس، كل من يستفيد من هذه الكتب لي من الأجر مثله تماما بتمام، هذا في حياتي وكذلك أيضا بعد مماتي. يبقى إذن يا أخواني من اللي ينفع الإنسان بعد مماته ويظل الكتاب مفتوح هي الصدقة الجارية. لكن يا مسلمين يا مسلمون نريد أن تكون الصدقة تعود بالنفع للمسلمين، بمعنى لأن لي عتاب على كل المسلمين في بقاع الأرض كلها. عتابي أن كثيرا من المسلمين يحب بناء المسجد، وهذا شيء طيب، نريد أن الله سبحانه وتعالى يكثر مساجد المسلمين، ولا نريد أن يبنى المسجد فقط، إنما نسأل الله أن يعمره بالمصلين بالخاشعين بالمتواضعين بطلاب العلم، وأن يعود المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من المسلمين مع كل أسف يظن بأن المسجد مقام للصلاة فحسب، أقول له لا، إنما المسجد بيقام فيه سنة الاعتكاف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المسجد بتقام فيه الصلاة، المسجد تحل فيه مشاكل المسلمين، المسجد كما لا يخفاك يطلب فيه العلم الشرعي، المسجد كان النبي يستقبل فيه الوفود، المسجد كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم منه البعثات، حتى أنه كان يدرب أصحابه على السلاح والجهاد وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأمنا عائشة مختبئة خلفه تشاهد هذه المشاهد الطيبة المباركة. الشاهد فيما أذكر أن حبب لقلوب كثير من المسلمين أن يبنوا مساجد على نية أنها صدقة جارية. أنا أنصحك كمسلم، إذا أردت أن تكون صدقتك الجارية مسجد فليكن من حر مالك، اسمعها مني، يكون من حر مالك. عايز تبني مسجد من فلوسك الخاصة، لا يكون من زكاة مالك، انتبه لكلام، لأن في واحد من الناس عنده زكوات المال ملايين فيقول أبني بها مسجد، نقول له لا، زكاة المال اللي هي 2.5% هذه للفقراء والمساكين. ولذلك يا أخواني، لماذا هذه المجاعة؟ لماذا هذا الفقر؟ لماذا هذه المسكنة؟ لماذا هذا الفجور الذي انتشر بين الناس؟ كثير من الناس من أجل الجوع باع دينه، حلق لحيته، فرط في مبادئه من بسبب الجوع، يريد أن يتعين في مصلحة ما يشترط أن يحلق لحيته، يحلق لحيته، يفرط في دينه، يفرط في مبادئه من شدة الجوع والحاجة. السؤال لماذا كل هذا؟ لأنه مع كل أسف المسلمون لا يخرجون زكاة أموالهم، ولو أخرجوها وضعوها في غير موضعها. 2.5% هؤلاء للفقراء، وأنا أقسم لكم بالله وما استحلفني أحد وأنا غير حانث في يميني، لو أن زكاة المسلمين تخرج كما شرعها الله ما وجدت مسكينا ولا فقيرا على وجه الأرض. إنما مع كل أسف البعض لا يخرج، والبعض الذي يخرج يخرجها في غير موضعها. تريد أن تبني مسجد من حر مالك، أما زكاة الأموال تخرج للفقراء والمساكين وتذهب إليهم. وعلى فكرة اللي هيأخذ منك الزكوات رغم على الرغم من أنها حق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، على الرغم من أنها حق وانت راجل تفضلت عليه بهذه الزكوات، لكن الحقيقة إن صاحب الفضل على الآخر هو اللي أخذ منك وليس الذي أعطى، هذه حقيقة. رغم أن أنت أعطيته 1000 جنيه 100 جنيه 500 جنيه، أعطيته زكاة مالك، أنت تظن بأن ده فضل منك، لا، هو اللي صاحب الفضل عليك. عارف لماذا هو صاحب الفضل عليك؟ لأن الله عز وجل لو قبل منك هذه الصدقة لأدخلك بها الجنة. لو لم يكن هناك فقير يأخذ منك صدقاتك، يأخذ منك زكواتك، ما استطعت أن تدخل الجنة. إذن هو سبب في دخولي الجنة إن قبل ربي مني عملي إن شاء الله رب العالمين. فعليها أقول على بركة الله ابني مسجد، لكن لا يكون من زكاة مالك، هذا أولا. وثانيا للأسف الشديد أصبحت ظاهرة تدمي القلب وتدمع العين وتؤثر في النفس جيدا. ما مررت الآن على طريق سريع أو بطيء إلا وجدت مجموعة من الشباب وقفوا ومعهم صندوق يجمع تبرعات للمسجد. يا مسلمين المسجد، يا عباد الله المسجد، المسجد يا أحباب بيت الله. والله يا أخوانا هذه ظاهرة سيئة لا تليق أبدا. إن صاحب هذا البيت اسمه الغني، أنا أشحت للغني؟ أشحت للغني وجمع تبرعات؟ أنت تريد أن تبني مسجد ابنيه من حر مالك، فإن لم تستطع أن تبنيه من حر مالك يعني أنت ما عندك إلا الأرض. اذهب لرجل من الطيبين وقل له أنا عندي قطعة أرض، إيه رأي حضرتك لو تبنى عليها مسجد ونقتسم الأجر سويا إن قبل الله عز وجل؟ عندك استطاع الأرض والأساس، تقول له والله أنا بنيت الأساس ولا أستطيع، إيه رأي حضرتك لو تيجي تكمل وأسأل الله أن يقبل مني ومنك العمل نكون شركاء في العمل، لكن أمسك صندوق وأعملها شغلانة وأعملها حرفة. المسجد يا أحباب، المسجد يا أهل الله، نشحت لربنا يا جماعة، نشحت لله سبحانه وتعالى
ونعملها حرفة ونعملها مهنة، هذا لا يليق. إذن أول شيء إذا أردت أن يستمر العمل الصالح وتأتيك حسنات وأنت في قبرك هي الصدقة الجارية، كما ضربت أنا بعض الأمثلة: بناء مسجد من حر مالك، بناء مستشفى، دار لليتامى، مستوصف، شراء أسعاف يخدم المسلمين، بناء بيت علم، مكتبة إسلامية يأتي طالب علم يقرأ فيها ويتعلم منها، إلى آخر هذه الأمور. رصد مبلغ من المال على أن يكون يستثمر ويكون في خدمة الإسلام والمسلمين. إيه اللي يلزم المسلمين الآن؟ تزويج الشباب على بركة الله، أساعد الشباب وأساعدهم في الأساسيات، أنا رصدت هذا المبلغ لهذا الأمر، فهذا الأمر طالما أنه مستمر فيأتيني حسناته وأنا في قبري إن شاء الله رب العالمين. إن استطعت أن تفعل الصدقة الجارية على بركة الله، فإن لم تستطع فلك أن توصي أن يكون ثلث مالك للجهة المعينة، الجهة الخيرية التي تعود بالخير على الأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يجوز للإنسان أن يوصي من ماله لجهة خيرية بالثلث، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير، يعني يكون الثلث إلا قليل. أنا أقول للأولاد الثلثين، وأما الثلث إلا قليل، فأنا أريدها أن يتوجه به وأكتب بهذا وصية أن يكون للجهة الفلانية حتى تقام به مشاريع خيرية تنفعني وتنفع الأمة، تنفعني في حسناتي في الدنيا ويأتيني الحسنات في القبر. هذا أول شيء. أما الأمر الثاني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. بعد الصدقة الجارية الأمر الثاني علم ينتفع به. يا أمة الإسلام، ليعلم الجميع أن ديننا لا يعرف الدروشة أبدا أبدا، ولا يعرف الضياع. ديننا قائم على العلم. فأول كلمة خاطب بها سيدنا جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. واقرأ دي بيعربوها الجماعة بتوع اللغة فعل أمر، وأي جملة في الدنيا لابد أن يكون فيها فعل وفاعل ومفعول به، فالفعل عرفناه اقرأ، وأما الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت عليه الصلاة والسلام. بقي المفعول به، لم يذكر المفعول به. أقرأ إيه؟ حذف القرآن المفعول به حتى يكون أعم وأشمل، حتى لا يظن ظن أنني لا أقرأ إلا القرآن. نقول له: لا، اقرأ القرآن، واقرأ الحديث، واقرأ التفسير، واقرأ في العقيدة، واقرأ في مصطلح الحديث، واقرأ في علوم القرآن، واقرأ في التكنولوجيا، واقرأ في علم الفلك، واقرأ في العلوم الشتى، جميع العلوم اقرأ فيها، شتى العلوم اقرأ فيها، كل علم يعود بالنفع والفائدة على الأمة عليك أن تقرأه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويا عباد الله، أي إنسان يعبد الله على جهالة كأنه يعصيه، أما من عبد الله على علم فإنه مطيع لربه. وأضرب لحضراتكم مثال ذكره الفخر الرازي في تفسيره في سورة الفاتحة في كتابه مفاتيح الغيب، قال أن أحد الناس كان يتعبد لله عز وجل ذات ليلة، فلم يعجب إبليس هذا الأمر فجاء ليلبس عليه، فدخل عليه في غرفته ويتعبد، فنادى عليه، كان اسمه عبد الرحمن، قال: يا عبد الرحمن، أنا ربك. فعبد الرحمن رجل عالم عنده علم، قال: إن كان هذا ربي بحق فمن حقي أن يقول أنا الله، لأن يا أخوان لا يستطيع أحد في الكون كله أن يقول أنا الله إلا صاحبها وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الرحمن قال له: أنت الله؟ قال: أنا ربك. قال: أنت الله؟ قال: أنا ربك. قال: اخسأ يا ملعون، لو كنت أنت الله لقلت أنا الله. أرأيتم العلم؟ تصوروا يا عباد الله أن واحد من الناس لا علم عنده، يكتفي بالعبادة فقط، وقام ليصلي في جوف الليل ركعتين، فأتاه إبليس فقال له: يا محمد، يا إبراهيم، يا سيد، أنا ربك. ماذا يفعل؟ يطير فرحا، الله كلمني، والله كلمني الليلة وكلمته وأتاني في الغرفة، وأنا من أولياء الله، وأنا من أنبياء الله، وأنا ممن يوحى إليه، ويلبس عليه إبليس. لكن علم عبد الرحمن جعله يسأله سؤال أوقفه عند حد: أأنت الله؟ لو كان هو الله لقال أنا الله، لكنه لا يستطيع أن يقولها، لأنه لا يقول هذه الكلمة إلا صاحبها وهو الله سبحانه وتعالى، الذي قال لسيدنا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فالعلم يا أخواني أساس عندنا في الإسلام، نعبد الله على علم. والأمة التي تبحث عن العلم هي أمة متقدمة، أمة لا تقف في الطابور أبدا، أمة لا يوجد عندها أزمة اقتصادية البتة، لأنها أمة تعتني بعلم الدين وعلم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إن أردت أن يظل كتابك مفتوحا بعد وفاتك وانتقالك من دار إلى دار فعليك أن تترك علما نافع. هذا العلم يا أخواني لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل علم الدين، لا، إنما علم الدين وعلم الدنيا. فمثلا في علم الدين، الله من عليك بفن من الفنون، أنت تعلمت علم التجويد وأتقنته، عليك أن تعلمه لغيرك، وغيرك يعلمه لغيره، وغيره يعلمه لغيره، وتكون هكذا سلسلة متواصلة. أنت في قبرك، وكل من يتعلم التجويد ويقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى بطريقة طيبة يرضى الله بها عن القارئ، فإن الحسنات تأتيك في قبرك وأنت في قبرك، لأنك علمت الناس علما نافع. أنت من الله سبحانه وتعالى عليك وعلمك علم الفرائض اللي هو علم المواريث مثلا، فأنت تعلمه للناس والناس يعلموه لغيرهم وتنتشر، فتعرف الناس متى تأخذ الأم السدس وماذا تأخذ الأم الثلث، ومتى تأخذ البنت النصف وماذا تأخذ البنت الثلثاء، هكذا يتعلمون هذا العلم. طالما أنه يتنقل من إلى، فإنه يأتيك حسناته وأنت في قبرك. علم التفسير، علم الحديث، علم المصطلح، علم العقيدة، أي علم، أي فن من الفنون، الله من عليك وأتقنته تبدأ تعلمه لغيرك. وليس يا إخواني العلم هو التلقي فقط، أنك يعني تتلقى العلم ويعلمك معلم فقط، لا، ممكن أن يكون علمك في الكتب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الآن في قبره، ولكن الحسنات تذهب إليه بنص كلام النبي، أنا لا أتأله على الله، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لنا من علم، ابن القيم، ابن كثير، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، غيرهم غيرهم من أسياد العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل وفي تعليم العلم، وألفت لهم هذه الكتب وجمعت وأصبحت مصادر شرعية للمسلمين الآن يرجع إليها في الصغيرة والكبيرة. هو في قبره الآن، وأنت تسمع لشريط من أشريطته تتعلم منه فتطبق على نفسك، له من الحسنات مثلك، هو في قبره تمام بتمام. وكذلك أيضا يا عباد الله الكتب وتعليم العلم عن طريق التلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الأشياء التي تنفعك وأنت في قبرك علم ينتفع به، هذا علم الدين. أما علم الدنيا فكذلك أيضا ينفعك في قبرك. علم الدنيا مثل إيه؟ أنت راجل نجار وعندك صبي بيعمل عندك، لا يكون هذا الصبي لخدمتك، روح هات شاي، روح هات كذا، ودي السمك البيت، ودي اللحم البيت، لا، أنا أريدك أن تعلمه، تعلمه النجارة حتى يكون شاب نافع. أنت تموت، هذا الشاب يفتح ورشة، يفتح مصلحة، ينفع المسلمين، لك من الأجر، من الأجر مثله تماما بتمام. تراجل حداد، تراجل سمكري، انت راجل نقاش، تراجل بياض، انت عندك أي حرفة من الحرف، تراجل حلاق، بتحلق الرؤوس لا تحلق اللحية، لأنك تعلم أن حلق اللحية إثم، أنت تعلم ذلك، إنما أتكلم على حلق رؤوس. فأنت تحرص على أن تعلم، لأن للأسف الشديد بعض الصناع وبعض الحرفيين لا يريد أن يعلم أحدا أبدا، يريد أن يكون هو الأوحد في البلد، لا يريد أن يعلم. أقول له: هذا بخل، وهذا جبن، وهذه أثرة لا يعرفها الإسلام. إنما علم الولد الحرفة، علمه النجارة، علمه النقاشة، علمه البياض، علمه المصلحة. وأنتم تعلمون أن الشاب الذي يعمل ويكد ويكافح طول النهار بيشتغل، هيعمل إيه؟ بعد العشاء لازم ينام، وبعدين يصحى الصبح يشتغل. لكن الشاب الصايع الضايع طول النهار نايم، وطيلة الليل يتسكع في الشوارع وفي الحواري، يتكلم في المحمول مع البنات، يضيع أوقاته، يشرب المخدرات والمسكرات، يشم البودرة البيضاء، يفعل المنكرات. لو كان عنده عمل يشغله بيتعب بالنهار لنام بالليل، لكنه طيلة الليل نائم، عكس الكون. الله عز وجل يقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هو عكس المسألة، ينام طيلة النهار ويظل طيلة الليل ساهر. ساهر بيعمل ايه؟ ساهر بيحرص؟ ساهر بيشتغل في مخمز؟ ساهر بيسوق سيارة؟ لا، سهران في معاصي الله عز وجل. فأنت إن علمته الحرفة، وبعدين لا 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 تظن إن هذا سيكون في ميزان حسناتك وحده، لا، هذا الولد عندما رأى منك الخلق العالي وأنك حريص على أن تعلمه، لما هيكبر كلما جاءت السيرة: رحم الله المعلم فلان، رحم الله الأسطى فلان، رحم الله البش مهندس فلان، علمني الحرفة الفلانية، ثم يعلم من بعده وبعده يعلم من بعده، كل هذا في ميزان حسناتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو علم ينتفع به، سواء كان هذا العلم علم دين أو علم دنيا. ونحن في حاجة ماسة أن نتعلم علوم الدنيا، لأن الحرب التي بيننا وبين أعدائنا لا يكفي فيها الإخلاص وحده، ولا يكفي فيها الدعاء وحده، إنما هي حرب علمية عملية بحتة. يا أخواني، لا يصح ولا يليق بالمسلمين أبدا أن يكون عند اليهود قنابل ذرية يهدد بها العالم، وعندهم نووي، والأمة الإسلامية حتى الآن تطوف حول قبر الحسين وتتمسح بضريح السيدة وتتمسح بضريح البدوي. الأعداء يتقدمون في فنون الدنيا ونحن نتخلف، مع العلم أننا كنا في يوم من الأيام أسياد الدنيا كلها في شتى العلوم، لكن لما تركنا الأصل الأصيل الذي من أجله خلقنا، وهي عبادة الله عز وجل، وشغلتنا الدنيا وشغلتنا الشهوات والشبهات، ضعنا وأصبحنا في مؤخرة الصف. لذلك احرص كل الحرص على أن تترك علما ينفعك من بعد مماتك، علم دنيا أو علم دين. لأن لما هنيجي نتكلم على علم، الرجل اللي بيسمعني الآن النجار أو النقاش أو البياض أو البنا يقول: يا عم أنا ماليش في المسألة دي. نقول له: ليه؟ يقول: دي بتاعت المشايخ، هم اللي بيعلموا الناس العلم. نقول له: لا، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ينتفع به، أيا كان هذا العلم، علم دين أو علم دنيا. هو أنا لما أعلمك النجارة هل ينتفع بعلم النجارة؟ نعم ينتفع بعلم النجارة. أنا لما أعلمك علم الفلك هل ينتفع بعلم الفلك؟ نعم. أنا لما أعلمك شيء في التكنولوجيا هل ينتفع بهذا الشيء؟ نعم ينتفع بهذا الشيء. وعليها فأنت تتوكل على الله عز وجل وتترك من بعدك علما نافع، سواء كان في علم الدين أو سواء كان في علم الدنيا، فأنت في حاجة ماسة إلى ذلك. الأمر الأول صدقة جارية كما ضربت لها الأمثلة. الأمر الثاني الذي يجعل كتابك يظل مفتوحا حتى بعد مماتك هو علم ينتفع به، سواء علم دين أو علم دنيا. الأمر الثالث وهو ولد صالح يدعو لك بعد الممات، أو ولد صالح يدعو له بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الولد يا إخواني لنتفق، هذا الولد ممكن أن يكون من صلبك، يعني ابنك مباشرة، وممكن أن لا يكون ابنك من صلبك، لكنه ينفعك بإذن الله بعد مماتك. أنت عندما ترى في المسجد شاب يعني عنده همة عالية، وشاب عنده رغبة في طلب العلم، وشاب مؤدب ومتواضع، وأنت تتبنى هذا الشاب من ناحية التكاليف والمصاريف، يا ابني انطلق على بركة الله، اطلب العلم. أنا أريدك أن تدخل كلية الهندسة لتكون مهندسا يتقي الله عز وجل، لا يأخذ رشوة ولا يبني بغش فتنهار العمارة على من فيها بعد أسبوع. لا، أريدك أن ادخل كلية الطب، أنا أريدك أن تكون طبيب مسلم لا يتاجر في المسلمين، إنما يكون عنده رحمة وشفقة بالمسلمين. يا ابني أنا أريدك أن تكون عالما في اللغة العربية وتتبنى هذا الولد. هذا الولد ليس من صلبك، ولكنك إن تبنيته فإنه يكون ولد صالح، حتى أنه ليس من صلبك إلا أنه ينفعك بعد مماتك. كل ما يجرى على يدي على يدي هذا الطبيب من خير، على يدي هذا المهندس من خير، على يد هذا الأستاذ في اللغة العربية من خير، فهو في ميزان حسناتك، لأن الدل على الخير كفاعله. وأما الولد الذي من صلبه هو الحق، فإن النبي قال: أو ولد صالح. هذا الولد الصالح من أين يشرب الصلاح؟ يا أخواني، الولد ووليد البيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد. وكلمة ولد، كما أنه يجوز أن يكون الولد ليس من صلبي أو من صلبي، كذلك كلمة ولد اعلموا أنها تطلق على الذكر والأنثى. قال الله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعليها كلمة ولد ذكر أنثى، لأن ممكن حضرتك لا تنجب إلا البنات، تقول: لا، ما أنا خرجت من الحديث. نقول له: لا، كلمة ولد شملت الذكر والأنثى، شملت من هو من صلبك، لأنك لم تنجب حرمت الإنجاب، لكن رأيت شابا عنده همة عالية فتبنيته علميا وأخلاقيا وأدبيا ومتابعة، هذا الشاب سيكون في ميزان حسناتك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لم تنجب إلا البنات فحسب، فقط. أيضا يجري عليها الحديث. لذلك هذا الولد الصالح ذكرا كان أم أنثى لن يكون فيه صلاح إلا إذا وجد في بيئة صالحة. حتى أوجد هذا الولد الذي ينفعني بعد الممات بإذن الله عز وجل، فلا بد أن أختار له أم صالحة. هذا الولد حتى يكون صالح لا بد أن أطعمه من حلال، فأبتعد عن الرشوة وأبتعد عن الإتاوة وأبتعد عن الحرام وأبتعد عن كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى. فينشأ الولد أكل حلالا فيكون مطيعا لوالديه. هذا الولد بعدما اخترت له الأم الصالحة واسم الطيب وحفظته القرآن وصغير وأطعمه من حلال، أنا حريص كل الحرص على ألا يرى في البيت شيئا من المنكرات، على ألا يسمع في البيت شيئا من المنكرات، لا يرى أفلام، لا يرى مسلسلات، لا يسمع أغاني، لا يسمع كلمات قبيحة، لا يسمع كلمات خارجة، يجد معاملة حسنة بين الزوج والزوجة، بين الأب والأم، فينشأ في بيئة صالحة. بيئة الأم تقول لزوجها في الصباح على بركة الله، تروح وترجع بالسلام، اتق الله غفينا وأطعمنا من حلال. أم لما يأتي الأب بآخر النهار تسأله فلوس دي منين واشتريت منين وبكام، انت موظف راتبك مثلا 500 جنيه، انت جبت منين الألف جنيه منين فهمني، فيبدأ يشرح لها دي حوافز ودي منحة وفلان عطاني كذا وانا وكان لي على كذا، تحاسبه فيجد الولد صلاح. أم تحاسب وأب يراقب، والأب أول ما يدخل البيت يسأل العيال صلوا ولا ما صلوا، صلوا في المسجد ولا صلوا في البيت، وأدركوا تكبيرة الإحرام ولا ما أدركوها. فينشأ الشاب في البيت على هذه الأخلاق فيكون الولد الصالح الذي يدعو لك بعد الممات. وعلى فكرة جماعة نحن لا نعلف، العلف أعزكم الله في الحظيرة، نحن لا نربي أولادنا ليسمنوا ويكبروا، لا، نحن نربي أولادنا لخدمة الإسلام والمسلمين، نحن نربي أولادنا حتى يكونوا صالحين ينفعنا صلاحهم بعد مماتنا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أسمعتم كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا يعلمنا اليوم أنه في إمكانك أن يظل كتابك مفتوح بعد مماتك، وذلك بالآتي: أن تترك من بعدك صدقة جارك ما ضربت لها بعض الأمثلة، شجرة يستظل تزرعها تشتريها وتزرعها وترعاها حتى ترعرع كده ويرى خضارها تستظل الناس، تحفر بئر، كل دير مية، بناء مسجد، مستشفى، دار يتامى، مشروع خيري، رصدت له مبلغ يعود ثمراته على مصالح المسلمين، أو علم ينتفع به سواء كان علم دين أو علم دنيا. أيها المبلط، أيها النقاش، أيها الحداد، أيها السمكري، أيها الحرفي، أيها الصانع، علم من تحت يدك حتى يكون نافعا لنفسه ولأمته. أو ولد صالح سواء كان من صلبك أو أنت حرمت من الإنجاب وجدته شاب عالي الهمة تبناه، لا أقصد بكلمة تبناه يعني اكتبه على اسمك فأنتم تعلمون أن التبني حرام، لما أقصد تبناه بعطفك ومدياتك ومتابعتك. وسواء كان هذا الولد ذكرا أم أنثى، وأحيانا ورب الكعبة يرزقك الله إناث فيكون أكثر توفيقا من الله عز وجل من الذكور، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يوفقني الله وإياكم للعمل بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، إني داعي ربي فأمنوا على هذا الدعاء، وكل أمل في الله أن يستجيب الله منا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى، يا رب أسألك وأعلم أن قوتك ليست لها قيود وأن قدرتك ليست لها حدود، أسألك وأعلم أنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود وأرنا فيهم أياما سودا عليهم. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة. اللهم انظر لأمة حبيبك ومصطفاك بعين الرضا، ولا تنظر إلينا بعين العذاب. اللهم اجمع شمل الأمة المحمدية، اللهم وحد صفها ووحد كلمتها، اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب عليك بكل من يكيد لهذا الدين، يا رب عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم اشف مرضى المسلمين واستر ولاي المسلمين، زوج الصالحات بالصالحين. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن كل مسلم مريض المرض. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد، ارفع عن كل مسلم مريض المرض. ويا من بسطت الأرض على ما انجمت، أبسط لكل مريض مسلم الشفاء، اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدنا بكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بكلام الله وكلام النبي، وأسأل الله أن يسعدني وإياكم بتحرير المسجد الأقصى، ويرزقني وإياكم صلاة فيه قبل الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.